نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن مما يحتاج إليه الناس في هذا الزمن تذكيرهم بالحقوق الواجبة عليهم بما يترتب عليه من قوام للعيش وسعادة للعبد في الدنيا والآخرة. وإن أكبر الحقوق على العبد المسلم بعد حق الله تعالى المتضمن لحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو حق الوالدين. ولهذا نص سبحانه وتعالى على فضل حقهما وقرنه بحقه جل وعلا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد أوصى الله جل وعلا بصحبة الوالدين ولو كانا كافرين، حتى ولو أمراه بالكفر فلا يطيعهما بالكفر ويصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولقد أثنى الله تعالى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فخص بالذكر منهم يحيى عليه السلام لأنه كان بارا بوالديه على كبر سنهما، والبر في وقت الكبر وهو وقت الحاجة أعظم منه في غيره، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأطرأ على عيسى بن مريم عليه السلام لتفانيه في خدمة أمه واعتزازه ببرها واعترافه بفضلها وخفض الجناح لها: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عباد الله، إن كثيرا من الخلق لا يعلمون معنى البر بالوالدين. إن البر هو الإحسان بكل ما تحويه هذه الكلمة، ومنها حسن الخلق مع الوالدين. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي النواس بن سمعان، من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق. أيها المسلمون، إن البر بالوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فذلك بأن يخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فذلك بأن يخدمهما ببدنه ما استطاع من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما، وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك ودنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك. فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم لا تعصيهما بعد ذلك. وأما الإحسان بالمال فذلك بأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه منشرحا به صدرك غير متبع له منة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك أن قبلا منك ذلك المال. أيها المؤمنون، لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعزف عنه ولا يقوم به. ولقد تكاثرت النصوص الواردة في فضل البر والأمر به، فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأخرج مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. وإن البر بالوالدين من أعظم الصلة للرحم التي بها تحصل البركة في المال والعمر. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق هو كثرته، ونسأ الأثر هو طول العمر. ومن فضل البر أنه باب من أبواب الجنة، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. سبحان الله، مسكين من أدرك بابا من أبواب الجنة ثم أعرض عنه ساهيا لاهيا، مسكين يا من ترفع صوتك على أصواتهما، إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مسكين يا من يقدم رضا زوجته على رضا والديه. ولقد عوقب جريج العابد عندما قدم صلاة النافلة على إجابة أمه لما دعت، فكيف بمن قدم زوجته على أمه؟ لقد أخبر جل وعلا عن الأولاد والزوجة فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأخبر عن الوالدين بأنهما رحمة ونجاة ووصى بهما. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها. وأوضئها وأصرف وجهي عنها فهل أتيت حقها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، لم توفي حقها. فقال الرجل: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها. يا أمة محمد، كيف نعامل آباءنا وأمهاتنا؟ قال ابن محيريز رحمه الله: من مشى بين يدي أبي من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، يعني أنه ينبغي أن لا يمشي إلا خلفه، إلا أن يمشي فيميط له الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول يا أبه. وقال فرقد رحمه الله: قرأت في بعض الكتب: ما بر ولد مد بصره إلى والديه، ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والديه، ولا يتكلم إذا شهدا، ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما إلا أن يدعوانه فيجيبهما أو يأمرانه فيطيعهما، ولكن يمشي خلفهما مثل عبد ذليل. وقال مجاهد رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه فلم يبرهما، ومن أدخل عليهما حزنا فقد عقهما. وعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استسقت أم ابن مسعود ماء في هجعة الليل، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح. وكان حيوة ابن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين في زمانه رحمه الله، يقعد في حلقته يعلم الناس في المسجد، وحلقته عظيمة من الطلاب، فتأتي أمه على باب المسجد فتقول: يا حيوة، قم فألق الشعير للدجاج، فيترك التعليم ويذهب ليطعم الدجاج. وجاء عن ابن عون أن أمه نادته فأجابها، فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وكان كهمس يعمل كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى بهما فاكهة فأتى بها إلى أمه. ولقد كان علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه يضرب ببره لأمه المثل، وكان لا يأكل مع أمه أبدا. فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. اللهم ارزقنا البر بوالدينا أحياء وأمواتا، وارحمهما كما ربونا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها المؤمنون، إن البر بالوالدين من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا عباد الله كيف أمر المسلم بأن يكون لهما كالطائر الحنون على فراقه، فلا يمشي إليهما، بل يكون كالطائر في سرعة إجابتهما والوصول إلى رضاهما. ومع ذلك الجهاد كله فأنت مقصر، ولكن أتبع تقصيرك العملي بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه في بيت وأمه في بيت، يعني في غرفة وهي في غرفة، فإذا أراد الخروج وقف على بابها وقال: السلام عليكم يا أماه ورحمة الله وبركاته. فترد عليه فتقول: رحمك الله كما فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا دخل قال ذلك. ثم إنه ينبغي أن يسعى الوالدان في إعانة أولادهم على برهم، فعليك أيها الأب ألا تكلفهم من البر فوق طاقتهم، وألا تلح عليهم وسط ضجرهم، ولا تمنعهم مما يحبون خشية أن يعفوك فيستوجب النار بذلك. قال أبو الليث: كان بعض الصالحين لا يأمر ولده مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار. عباد الله، إن فضل البر لا يتوقف على حياة الوالدين، بل إن برهما ليتصل بعد الموت بالدعاء لهما والصدقة عنهما. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث مالك بن ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. ولما ماتت أم غياس ابن معاوية بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وأخرج مسلم في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقيه رجل أعرابي بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ثم اعلموا عباد الله أن من البر بالوالدين، أن من فضله أن من بر والديه بره أولاده، ومن عقهما عقوه، وهو من الدين الذي لا بد من قضائه إلا أن يشاء الله جل وعلا. قال الأصمعي رحمه الله: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يديه رشاء من قد ملوي يضربه به قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، هكذا كان هو يصنع بأبيه، وكذا كان يصنع أبوه وجده. ويذكر أن عاقا كان يجر أباه برجله إلى الباب ليخرجه من الدار، فكان له ولد أعق منه وكان يجره برجله إلى الشارع، فإذا بلغ به الباب قال الأب: حسبك، ما كنت أجر أبي إلا إلى هذا المكان. فيقول ولده: هذا جزاؤك، والزائد صدقة مني عليك. فانظروا رحمكم الله إلى هذا، يتبين لكم أن الحياة دين ووفاء، وأنك كما تدين تدان. فعامل أبويك بما تحب أن يعاملك به بنوك، ولا يكن هذا هو هدفك فحسب، فإن هذا هدف دنيوي، بل اجعل ابتغاء وجه الله أمام عينيك يكمل إخلاصك وتنال مرادك. أيها المسلمون، يا من رزقه الله والدين حيين أو أحدهما وصية الله إليه من فوق سبع سماوات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هاهما بجوارك قد دف المشيب إليهما واحدوتب منهما الظهر وارتعشت الأطراف، عليك بوصية الله منهما، ألن جانبك لهما وارع حقهما وقضي رأسهما وأيديهما وأرجلهما واسكب الدمع في الدعاء لهما بالرحمة عل الله أن يعفو عن تقصيرك في حقهما. اللهم ارزقنا البر بوالدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين.